بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر وأهلها يا أحكم الحاكمين، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض فلسطين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك عدوهم، اللهم فرج كرب إخواننا على الأرض السورية يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وارفع عنهم ظلم الظالمين وعجل باستقرارهم يا أحكم الحاكمين. فرج كرب إخواننا على أرض اليمن، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض اليمن، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم واجمع صفهم ووحد كلمتهم، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض تونس يا رب العالمين، اللهم ولي اللهم احفظهم يا رب العالمين بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، يسر أمرهم فرج كربهم واجمع كلمتهم، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموصوم بصحيح القصص النبوي للدكتور عمر ابن سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الملك الطاغية الجبار، وهي القصة الخامسة في هذا الكتاب الماتع. في اللقاء الماضي وقفنا مع روايات القصة عند أهل الحديث، ثم شرحنا القصة، ثم انتهى بنا الحديث إلى مسألة بعنوان هذه القصة في التوراة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف مع قصة إبراهيم وسارة مع الملك الطاغية من خلال سردها في التوراة، ثم التعليق على القصة. يقول المصنف حفظه الله تعالى تحت هذا العنوان هذه القصة في التوراة، يقول: وقد وردت هذه القصة في التوراة في الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين ونصها: وحدث جوع في الأرض، فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا. طبعا إبرام هو إبراهيم عليه السلام، وهذا اسمه باللغة السريانية. يقول: وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي، طبعا ساراي اسم سارة باللغة السريانية، أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رأت المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، فقولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأطن وجمال. تقول لك الدنيا البلد كلها. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة أبرام، فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت لي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. للقصة كما جاءت في التوراة. وورد في الإصحاح العشرين من سفر التكوين أن جبارا آخر من ملوك فلسطين تعرض لسارة. أنا برضو كان عندكم جبابرة كما تحكي التوراة. طبعا هذا
الكلام
ما من عندنا برضو. حتى الجبابرة اللي عندكم من عندنا. إن فيها قوم إيه جبارين. ذكرت لكم مقولة الشيخ كشك رحمه الله، ولكن طبعا المقولة دي عليها طبعا مآخذ، يعني احنا بنقولها بس من باب الدعابة. كان يقول يعني 99 من الظلم في المية على أرض مصر، والواحد في المية يلف في العالم كله بيجي برضه يبات عندنا في مصر. طبعا هذه مبالغات كثيرة جدا تقال للدعابة يعني. بدليل ان كثير من دول العالم منكسرة. معروف ان سبب ايه؟ الظلم. ان سبب هلاك الامم ايه؟ الظلم. فالظلم تفشى، نسأل الله السلامة. يقول: وورد في الإصحاح العشرين من سفر التكوين ان جبارا اخر من ملوك فلسطين تعرض لسارة، وأنه أطلقها من غير أن يصيبها بأذى بعد أن تهدده الملاك في رؤيا رآها، وذكر أن إبراهيم أخبر الملك أن سارة أخته من أبيه. جاء في 20 خلي بالك، وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور. طبعا قادش دي منطقها، وشور كمان إيه منطقة. وتغرب في جرار، برضو دي اسم ايه منطقة تعرفوها تعرف فلسطين، هي عندكم في فلسطين بس اكيد مع الزمن تغيرت الاسماء. وقال ابراهيم عن سارة: امرأته هي أختي. فأرسل أبي مالك، مالك جرار المنطقة دي اسمه إيه؟ أبو مالك، زي واحد صاحبنا هنا بيكمل بأبي مالك. الواد ابني فتح الفيسبوك بيقول لي بابا تعرف حد اسمه محمد أبو مالك؟ ابن أبو مالك دي ما عرفوش، من محمد كتير. قال له أصله قبله يعني طلق قبله، فجاب لي صورته قلت له هو ده أبو مالك؟ قال محمد الباطن. والله كلمة أبو دي جننتني. أنا رأي الشيخ بقول لكم، الشيخ فتح ربنا يحفظه يقول لك يا أخويا في ألمانيا الدعاء اللي هم اللغة الألمانية دول أخذ كل الأبهات، فالشيء يقول لك خلاص ما بقاش فيه الأمهات، أخوان يوكي بقى أم فاتح. وانت أبو عبيدة أبو مش عارف إيه أبو، خدوا كل الأبهات صحيح ما بقاش فيه. حتى محمد اسمه أبو مالك. الحمد لله ناس أبو أحمد ها، ما تقولش حاجتين عشان تقول له عمال تنظر أنا عارف أنت لاقين الواد اللي بيصور ده مشكلة. المهم كان اسمه ايه بقى؟ أبو مالك. وأخذ صار، فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل، جاء الله طبعا عندهم في التوراة يعني، فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل أو في حلم الليل، إن كلمة حلم دي لها إشكالات متعددة، في عندنا حلم، في عندنا حلم، في عندنا حلم، ولا ايه؟ في حلم، في حلم، في حلم. طبعا الحلم بالقصر يعني العقل، لا الحلم بالقصر يعني العقل. ولذلك كان لي مدرس في وانا في ابتدائي كان بيدرس لنا لغة عربية، ربنا يمسيه بالخير بقى إن كان على قيد الحياة ويرحمه إن كان قد مات يعني. طبعا يمسيه بالخير دي كلمة شائعة عندنا، هو دعاء بالخير وخلاص، لكن مش معنى التحية يعني. إن تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله، لكن ده دعاء بالخير. فهذا الأستاذ ربنا يبارك فيه كان رجلا مخلصا أحسبه كذلك. فكان في الفصل عندنا طالب يعني غريب جدا في اللغة العربية، خاصة في مادة النحو. فالولد ده كان ما شاء الله جسمه بدين وضخم كده، يعني كان سابق سنه في جسمه. يعني احنا كنا تقريبا في الصف السادس الابتدائي، الولد كنت تشوف تحس ان هو ناظر المدرسة. فكان دايما الاستاذ لما يخش يبدا ناس حس النحو يبدا بيه هو، يبدا كاتب جمله يطلع يقول، مش هقول اسمه طبعا، هو يعرف نفسه لو سمعنا هيعرف. فيطلعه على السبورة عشان يعرف. الواد ممكن يقعد نص ساعة ما بيقولش حاجة، يقعد يخطط كده على الصف مش عارف حاجة خالص. فكان الله يبارك الأستاذ يقول ايه؟ قال جسمه البغال، والحلم حلم عصفور. يعني جسمه زي البغل ولكن عقله ايه؟ مفيش خالص. ايه؟
مثلا
الشبيه يعني بيقول ايه عندكم؟
طول
نخلة وعقل سخلة. الله، طول نخلة والعقل سخلة. قصدك مين بقى؟ أصل أنت كنت بتشاور كده الناحيات. فإذا الحلم بالكسر والعقل ماشي كده. عندنا الحلم بضم الحاء وسكون اللام، هو ما يراه الإنسان في نومه، ما يراه الإنسان في نومه. وعندنا الحلم دي فترة عمرية، إذا بلغ الإنسان الحلم يعني معروف سن الحلم هو سن البلوغ، سن الإيه؟ البلوغ. يبين بالكسر، فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل. حلم الليل برضه؟ الحباء في حلم الليل إنه يراه الناس. إذا بإيه؟ بالضم والسكون. وقال له ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، هتهلك، فإنها متزوجة لبعض، لها زوج يعني، ولكن لم يكن أبي مالك قد اقترب إليها، لسه ما عرفش منه. فقال: يا سيد، أئمة بارة تقتل، ألم يقل هو لي إنها أختي؟ وهي أيضا نفسها قالت: وأخي، بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. مثل في الحلم ده. فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أنفذتك عن أن تخطئ إلي، لذلك لن أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا، وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك، لو ما ردتهاش هتموت أنت وكل عائلتك. تبكر أبي مالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعهم، فخاف رجاله جدا. ثم دعا أبي مالك إبراهيم وقال له: ماذا فعلت بنا؟ مفروض دعا أبو مالك بس هنا مكتوبة بالياء، طبعا هو تقريبا الشيخ ناقل نص القوم يعني كما هم يكتبونها. ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة؟ أعمالا لا تعمل عملت بي، أعمالا لا تعمل عملت بي. وقال أبي مالك لإبراهيم، وقال أبو مالك: ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ طبعا القوم ما عندهمش لغة، طبعا عشان لما تسمع كده بعضهم في القنوات الفضائحية عمال يسب ويلعب ويخوض في آيات القرآن وهو فيه ما عندوش لغة، فيقول لك: إزاي دي جت هنا بالياء وهنا جت بالضمة؟ قال: معلش معلش، أنت مسكين، أنت مالك أنت ومال اللغة؟ إذا كانوا الكتب عندكم مليانة يعني، فاهم؟ فهو ما يعرفش الألف من الباء وبيتكلم في اللغة. يعني أذكر رأيت أحدهم في قناة، القناة اسمها مش هقول اسمها عشان ما تفوتوش تتفرج، مش عارف أنت بتصدق، فعمال يتكلم يعني عن الهلال والنجمة، يقول لك: أصل الهلال دي بقى اسمها ألي، وده الأصنام اللي كان بيعبدها الكفار في الجاهلية، والنجمة دي اسمها العزة برضو صنع، فاتحاد الآلهة الأصنام كلها مع العزة ده دين محمد. هكذا قلب النبي، طبعا مش فاهم حاجة، عمال يعك وعمال طبعا طولنا المغفلين كتير النصابين بخير. إنما احنا أقول لك احنا عندنا ده في الإنجيل اسمه ألوه، قلت له: ماشي، انت عندك ضم وفتحة وعاوني عندك خضبانة أصلا وشكله شيطان قاعد. وطبعا الثانية اللي قاعدة جنبه الأخت المذيعة، طبعا طبعا يا سلام يا فولة، حصل معلومات جميلة جدا، ازاي دي غايبة عن المسلمين يا ولاد الليل؟ ما دي فكرتني زي صوفي اللي بيفسر قول الله تعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال لك: لا دي مش كده، قال ازاي اعمل شيء؟ قال لك: لا اقراها صح، قول يا سيدي. قال لك: من ذل لا من الذل، يعني ذي يعني النفس اللي ذل نفسه، من ذل لا ذي يشفى يعني خف من المرض، عين افهم. طبعا بيقول لك الشيخ غار في الاعماق، نعم زي ما قال الشيخ ابو الفقر ربنا يشفع فيه، غاص في الاعماق فجاء بمصيبه، جانا ايه بدليل، فيقول لك ده التفسير بالباطن بالنور، لا شيل النور حط لام، يبقى التفسير بايه؟ بالباطل. اه صاحبنا جاب لك الهلال عشان يقول لك حط الهلال على الجامع، ماشي يا سيدي حط الهلال. فطبعا القوم يعني لا علاقة لهم باللغة العربية، فيأخذوا كما شاء. ولا إيه؟ أهم دول عاملين زينا في اللغة الألمانية، أنا كل عرفنا ألماني يا وناين وفيدرزين وزوبي زو، ما عرفاش كمان معناها إيه يعني إيه؟ هيك هيك كده كده، طيب وأخصو
وشوز
وهذه أول ما برضو كده القوم يعني عارفين عناوين زي حضرتك والمشكلة يا أخي إما الجاهل يخوض يعني لو تتكلم بغير ماشي ممكن تخطئ وتصيب وتصوب لك ما عندك عيب إنما المشكلة اللي يتكلم بإيه يتكلم بجاهل دي المصيبة الخطيرة تقعد تضحك والله ساعة أقعد أسمع كده وأقعد أضحك ساعات كده أقول للأولاد في البيت لما أكون يعني هتقولنا قناة كذا كده نشوف أبوهم كذا بيقول إيه نضحك شوية عشان الواحد يتفهم فبقت مسرحية عايز تضحك تعالوا تضحكوا مش هقول لكم طيب المهم تعالوا نشوف بقى بيقولوا إيه قال فقال له الله في الحلم أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي لذلك لم أدعك تمسها فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك هتموت كلها فبكر أبي مالك وما كان برضو أبي مالك هنقول أبو مالك احنا في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعه فخاف الرجال جدا خافوا قوي ثم دعا برضو أبي مالك ماشي كده هنقول أبو مالك إبراهيم وقال له ماذا فعلت بنا ولماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة أعمالا لا تعمل عملت لي أو أعمالا لا تعمل عملت لي فقال أبي مالك برضو ها قول أبو مالك أنت خلاص لإبراهيم ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء فقال إبراهيم إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلنني لأجل امرأتي وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي هذا ذلك من التحريف بقى هي أختي ابنة مين؟ أبي يعني متجوز أخته من أبيه خلي بالك غير أنها ليست ابنة أم يعني من أم ثانية فوزير يعني دي ممكن تحصل إيه؟ الرجل يتجوز اثنين مثلا يعني يتجوز ايه اثنين وجاب من دي واد وجاب من دي بنت صحيح ما تمشيش تمشي والله اخت للاب مش للام ماشي هم قالوا كده يعني وهنشوف ان الكلام ده باطل طبعا ولذلك يا جماعه تجد دايما قصص الانبياء عند القوم فيها اهانه فيها انتقاص من اقدارهم فيها اتهام لهم بخلاف القرآن قال غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوج وحدث لما أتهاني الله من بيت أبي أني قلت لها هذا معروف الذي تصنعين إلي في كل مكان نأتي إلي قولي عني هو آخر فأخذ أبي مالك برضو ها؟ هو أبو مالك ها؟ فأخذ أبو مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم ورد عليه صار امرأته وقال أبي مالك برضه طبعا الدكتور نقلها بالنص من التوراة يعني ماشي خلاص قال هو ذا أرضي قدامك اسكن فيما حسن في عينيك أي مكان اسكن خايف بقى ماشي وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة برضو لسه أخاك مش عارف من زوجك مش لسه عارف من شوية ولو كان نايم المهم عادي شفت انت تحكت ازاي عشان برضو لما تسمع أبوهم بيتكلم هتقعد تضحك ضحك بقى هتنسى النقطة اللي انت بتقولها في ده وعشان كده انا بقول لك انت عشان تطلع وتقول لي الله يكرمك زي صاحبهم برضو واحد منهم برضو مذيع منهم برنامج اسمه ايه الرب يشفيك حاجة زي كده أنا ما فواحد بيتصل بيه عنده السرطان مرض السرطان عفان الله إياكم فبقول له يا ابونا نصلي من أجل عشان السرطان صلاح قال الصلاة بتاعتهم دي تعريفها كده وبعدين أسأل الرب أن يشفيك كلام كده كتير المهم دبلجة كده وفي الآخر قال له إيه يا فلان نعم يا ابونا قال له الحمد لله انت شفيت وشكرا يا ابونا اتصال
السرطان مشي والثالث يقول لك والرد يقول لك مشي فالسرطان مشي. طيب
نقول إذا كان الله الواحد الأحد الله قادر على كل شيء، لكن الله جعل إيه أسباب سبحانه جل وعلا. المهم الرب لمسني يقول وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة ها هو لك عطاء عين من جهة كل ما عندك وعند كل واحد فانصب. فصلى إبراهيم إلى الله فشفى الله أبي مالك وامرأته وجواريه فولدنا. كل ولد بدعاء إبراهيم طبعا الحمد لله. كل النساء اللي كان عند أبي مالك إيه ولدنا الله تعال شوف بس الجواب، لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك بسبب سارة امرأة إبراهيم، يعني أغلقوا واتفتحوا ولده. طبعا ممكن مقرفتوه فيما بعد. المهم هذه القصة كما جاءت فين؟ في التوراة. يقول المصنف حفظه الله تعالى تعليقنا على ما ورد في التوراة، يقول وافق ما ورد في التوراة ما أشارت إليه الأحاديث من أن القصة وقعت في أرض مصر. يقول آه هي فعلا في أرض مصر ماشي كده ده ماشي، ولا ندري إن كان الذي ذكرته التوراة أن نزول إبراهيم مصر هو صار كان بسبب الجوع في فلسطين أم بسبب الدعوة إلى الله. طبعا أنا رأيت أن يكون دعوة، دليل القرآن إني مهاجر إلى ربي سيهدي، هذه كانت هجرة لله عز وجل. خاصة أن القصة بعد إيه نجاة إبراهيم من إيه من النار نار النمرود لغيره ماشي كده، فخرج للدعوة بعد أن رأوا الآية ماشي هم قالوا من الجوع ماشي يا سيدي عدل. وأما قول إبراهيم لسارة إنك امرأة حسنة المنظر برضو ده قريب مما جاء في نص الحديث عندنا، ولم يذكر الحديث أن هذه القصة وقعت في عهد الفراعنة، فالفراعنة حكموا مثل في بعض العصور مش كل العصور مثل كالفراعنة ماشي لا في كل العصور. وما ذكر في التوراة من أن فرعون أرسل إلى إبراهيم هذه الثروة من الأغنام والأفقار والحمير والعبيد والإماء والأطن. طبعا الأطن هو كان الأطن اللي هو تعرف في حمار في حمار صحيح أنثى الحمار أنثى الحمار اسمها إيه بقى أتان. طيب والجمال كله غير صحيح طبعا هم جابوا الصبا كلها ده كل حاجة كلام ده ليس صحيح ليس وإلا ما غفل عنه القرآن أو السنة، يعني السنة التي ذكرت هاجر ما تذكرش بقية الأموال صحيح ذكرت هاجر كهدية لما كان ذكرت إيه بقى الجمال ماشي. طبعا ده ما حصلش وده كذب. انت عارف دايما الكذاب يعمل ايه؟ يقعد يجيب يحشي الامور حاجات كتيرة جدا ماشي كده ما هو بلاش اي الله يكرم. شوف عندنا كده مثل يقول لك الكلام ما عليهوش جمرك، تعرفين الجمارك؟ لو الانسان بيتجمرك على الكلام ما كانش يتكلم، لكن عشان ما فيش جمارك فكله بيتكلم. وذاك أخ بعت رسالة بيتكلم عن المغتاب، بقول لك لو المغتاب كلما اغتاب أحد اتسحب من الكونت بتاعه فلوس، انت كل واحد عنده في أوروبا طبعا الناس بيعملوا لك كونت في البنك صحيح، تخيل كده كل مثلا غيبة ياخدوا منك 5 يورو تتسحب من البنك، كل ما تغتاب 5 يورو حد يغتاب أبدا صحيح. طب الحسنات يا جماعة حسنات والسيئات يا الله ده الإنسان والله اتغفل يا جماعة. تخيل يا أحمد بقى وذلك معي أخ اسمه ربنا يبارك فيه جاني في مرة يقول لي والله أنا فشلت، قلت له ليه يا أخي الله يبارك فيك؟ قال لي يا شيخ أنا كنت بعاقب نفسي مع كل داء فيا أو معصية أدفع 10 جنيه لقيت نفسي فلست مش عارف أكل البيت خلاص مش قادر أعمل إيه. ولذلك السلف كان لهم منهج مع المغتاب، تعالوا نقارن كده بين موقفين لأئمة السلف في باب الغيبة. نقض مثلا مثال الحسن البصري رحمه الله تعالى، جاءه من يقول له إنه فلانا قال فيك كذا وكذا ولم يتكلم بحقك، فالحسن البصري يعمل البصري يعمل إيه؟ جاء بطبق من رطب وأرسله هدية لمن تكلم فيه وقال يا أخي بلغني عنك أنك هديت إلي من حسناتك فهديت إليك الرطب، وأنا أعلم أن الحسنات أغلى من الرطب، عارف ان انت اللي انت اديته اغلى بس ما عنديش غير رطب. فده موقف من الحسن البصري. تعال نشوف موقف امام اخر مع الغيب، هو ابن سيرين رحمه الله تعالى. فلان اغتابه وراح يطلب منه ان يستحيل له من الغيبه، يعني عايز يتوب بقى كده، فراح الامام يعني عايز يقول ان انا اغتبت فسامحني، فبيقول له يا امام اغتبتك يوم كذا فاحلني يعني. قال يا هذا أنا لا أحل ما حرم الله. شوف من الشدة، عارف ليه؟ لأنك لو كل مرة تدي له هدية يقول لك عادي لو أنا أغتاب وروح أقول له سامحني يديني هدية، فتهون الغيبة إيه عنده. فهنا جات الرحمة عند الحسن البصري في باب المعاملة، لكن عند ابن سيرين جاء الجد والحزم ليغلق الباب. قال يا أخي أنا لا أحل ما حرم الله، يعني الغيبة حرام، إزاي أقول لك إنها حلال؟ أنا ممكن أعفو عن حقي أنا، لكن حق الله في ارتكابك للحرام مشكلة كبيرة جدا. كده الإنسان لازم يكون حريص جدا على اللسان، حريص على اللسان، مشكلة خطيرة جدا. المهم فزي ما قلنا الكلام معلوش جمرك، الناس بتتكلم، وعشان كده الكذاب يقعد يحشي من يمين من شمال زي ما احنا شايفين كده، مش مشكلة صح. هو قول اداله جمال، هو ادى حاجة واداله حمير، واحد هنشتري حاجة؟ ادي يا عم الحاج. هذا كله طبعا لا يصح. قال كله غير صحيح. فإبراهيم بعد طلب الملك سارة وإرسلها إليه قام يصلي، ولم يصله من الملك إلا هاجر التي أهداها الملك سارة. ولو كان الملك أهدى لإبراهيم كل ما ذكر أو كل ما ذكر لما غفل عن ذكر الوحي الموحى به لرسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كيف وقد ذكر ما هو أقل منه وهو هدية هاجر للسارة. وما ذكرته القصة من ضرب الله فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سارة، ودعوته لإبراهيم ومعاتبته له بسبب ادعائه لأن سارة أخته، بأن سارة أخته وأن فرعون كان يريدها زوجة له، كل ذلك غير صحيح. فالحديث الذي أوحى الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي وقع للملك الطاغية هو ذلك الخلق مرة بعد مرة، وأنه لم يدع إبراهيم بعد ذلك ولم يعاتب، يعني أبدا الملك ما دعاش إبراهيم، بل قال أخرجوها إنكم بلغتم إلي شيطان، أخرجوها عني، ولم يرسل أحد يشيعهم أو يلا مع السلامة ادوها هاجر مع السلامة مشوها الزوجة إلى آخره، بل أمر بإخراجه وزوجته من أرضه ولم يرسل أحدا لتوديعه وتشييعه. والله أعلم بصحة القصة الثانية للجبار بتاع فلسطين ده، وعلى فرض وقوعها فإن فيها كذبا لا يخفى، وهو من التحريف الواقع في هذا الكتاب. فقد زعم المحرفون لهذا الكتاب على لسان إبراهيم عليه السلام أن زوجته سارة كانت أخته من أبيه. شوف الكذب العجيب جدا، مع أن إبراهيم سمى دي كاذبة لما قال ان قولي ان انت اختي فسماها ايه كاذبه، يبقى ازاي تقول لي انت ان كانت ابنه ابي؟ ماشي. قال وحاشا ابراهيم ان يتزوج اخته. ويرد على هذه الكذبه ما صرحت به الاحاديث الكثيره من ان ابراهيم يخشى يوم القيامه كذباته الثلاث، واحداها انه اخبر الطاغيه ان ساره اخته، وهذا نص صريح في انها ليست اخته، ليست اخته من النسب، وإنما مراده أنه أخته في الإسلام كما ورد ذلك صريحا في أكثر من حديث. هذا عن التعليق على التوراة ومرادتها في هذا الباب. انتقل المصنف بعده إلى عبر الحديث وفوائده. يقول من عبر الحديث وفوائده: واحد، أن الأنبياء والرسل معصومون في أزواجهم، ف فلا يستطيع الجبارون والطغاة الولوغ في أعراضهم. باب مغلق تماما، كما وقع لهذا الطغية الذي أراد سوءا بزوجة إبراهيم فحفظها الله ونجاها من شره. كده عندنا باب مهم جدا، أن زوجات الأنبياء جميعا يتصفن بالعفة ولا يمكن الولوغ في أعراض الأنبياء. احفظ ده، بتقول عن الشيخ السنة القرآن قال عن زوجة لوط وعن زوجة نوح فخانتهما. نعم، الخيانة هنا خيانة ايه؟ عقيدة ومنهج، مش خيانة ايه؟ شرف وعرض. يعني زوجة لوط كانت كافرة، عشان كده أهلكها الله مع من أهلك. زوجة نوح كانت كافرة، كما كان ابن نوح كافرا. فالخيانة هنا خيانة المنهج، خيانة المعتقد، مش خيانة ايه؟ العفة، مش كده؟ فزوجات الأنبياء طيبات طاهرات عفيفات في باب العرض. وذلك قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة. اثنين، على المؤمن أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى وهو يواجه الكروب والبلاء. فإبراهيم التجأ إلى الصلاة عندما ذهب أو ذهب بسارة إلى الطاغية، وسارة دعت ربها وناشدته فحفظه ورعاه. تبقى مهم جدا أن تلجأ إلى الله عند القرب وعند البلاء، وده يمكن سلاح مهجور عند الكثيرين من المسلمين، الدعاء واللجء إلى الله عز وجل عند الشدائد. قد يفزع المرء إلى دنيا أو إلى كذا إلى كذا، لكن قل من يفزع إلى الله عز وجل عند الشدائد. ثالثا، قدرة العزيز الجبار على حفظ أنبيائه وأوليائه ونصرهم ورد كيد الكائدين عنه. يعني القصة واضحة أن الله يحفظ أولياءه. أربعة، قد تضطر الحاجة أو الضرورة المسلم للانحناء للعاصفة. بالضبط كده يا جماعة، زي ما قلنا أحيانا في فترات الاستضعاف يضطر المسلم إلى نوع من أنواع نسميها إيه؟ المهادنة. ماشي، قال انت فلسطيني عشان كده عارف الأرصال. ده شرف يا ولد، انت فاكرني بنتقص منك؟
لا اطلقتني بهادن.
لا يا ولد، يعني ايه المشكلة يا ولد؟ ان انت بتمر بظروف صعبة جدا جدا، فالبيئة علمتكم كيف التعامل مع الوطن. نعم، ودي مهمة جدا يا جماعة، أن يكون المرء خبيرا بواقع الأمة وبحال الأمة. فهمت بقى؟ الهدنة، وده منهج الإسلام. منهج إيه؟ الإسلام. يعني شفنا كده مرحلة ما قبل الهجرة، دي مرحلة استضعاف الأمة، فقد إيه كان محتاجة حكمة الفترة دي وعدم مصادمة، ماشي كده؟ ودي حدي ده شرع تشريع لنا. فكذلك في سورة الكهف قصة السفينة، لازم يتعلم مما يقرأ في القرآن والسنة. السفينة في طريقها ملك جبار، أي سفينة تعدي بياخدها ظلم، ما تجيش بقى قدام النار وتقف. فالخضر عمل ايه؟
كسر
لوح. فبقول لك في فترة الاستضعاف لابد ايه من خرق السفينة لغاية ما تعدي، بس تعدى كده صلحها يا سيدي الله يرضى عليك. احيانا محتاج يعني كده حكمه، وده ليس تنازل عن الثوابت ابدا، عقيده راسخه الثوابت كامله، ولكن اسمها بقى ايه؟ الواقع محتاج الان الى صبر، محتاج الان الى حكمه حتى تعبر السفينه بسلام. فالشيخ بيقول: قد تضطر الحاجه، ماشي كده، او الضروره المسلم للانحناء للعاصفة. انك لو قلت قدام العاصفة تتفرج، يعني وانت ضعيف. فإبراهيم عليه السلام يقول عن سارة انها اخته حتى لا يبطش به الطاغية، ولم يستطع إبراهيم ان يمنع ارسال سارة الى ذلك الطاغية وحده، وملك جبار متجبر ما يقدرش. وسارة ذهبت الى الطاغية وخلا بها، ولكن الله حفظها وعصمها منه. والذين يأبون الانحناء للعاصفة لا يفقهون دين الله. يا جماعة الإسلام للأسف بعض الناس يوم عن فرية جوفاء عامل سبع رجالة وساعة الجد يفر، دي المشكلة. يقعد يتكلم كلام لا الواقع يتحمله ولا الأمة تتحمله، وقد يضيق على الأمة وهو لا يشعر، زي ما شوفتوا الواقع في الغرب مثلا، يجي مثلا تصرفات أفراد تضيق على الإسلام ككل وعلى المسلمين لتصرف غير محسوب، تصرف غير منضبط بشارع عن طرية وخلص، ماشي. دي مشكلة خطيرة جدا، فلازم الإنسان يكون بصير بما عنده، بصير بواقع الأمة، بصير بالبيئة، مهم جدا يعني. قال والذين يأبون الانحناء للعاصفة لا يفقهون دين الله، فالإنسان لا يستطيع دائما أن يمضي في طريقه على الوجه الأكمل. يعني مثلا شوف قصة النبي مع الرجل الأعرابي الذي عندما أقبل من بعيد قال النبي بئس أخو العشيرة هو، فلما أتى النبي استقبله النبي وهش له وبش أحسن استقباله. طبعا عائشة رضي الله عنها تعجبت من الموقف هين، إزاي النبي قال بئس أخو العشيرة هو ولما جاء ابن كويس؟ فسألت نبيها، قال النبي يا عائشة شر الناس من يتقى لشره، الرجل ده كله شر، فلما قلت بئس أخو العشيرة هو اسمه هتك الفاسد بفسك حتى تحضري أنت وحتى تحضره الأم، تبعاً الإنسان ده مش كويس. لكن إذا قالنا نحسن استقباله، نحسن إيه استقباله، فده ليه نعم لأنه أقبل علينا سلم عليه حتى تكف شره. ماشي، أنت مثلا في بيئة واحد ظالم متجبر خلاص كده ومر عليك، أنت بتحضر منه الناس، لكن لو قبلك عليك مستنى فاضة وممكن أتحاكله عادي يا عم مش ناقصة بل فاضي، ماشي كده، ممكن يعمل شاطئ ممكن يفسد خلاص. فده اسمه حتى من حالات الغيبة الستة اللي هو هب الظالم حتى يحضره الناس، ناس عدوا ريبة، يعني واحد فاسق معلن بالفسق ومجاهر بالفسق خلاص كده، فنبين حاله حتى يحضره ايه الناس، فلا تعدوا ريبة. ده قول النبي بئس أخو العشيرة هو. طب لما جه احسننا استقباله ليعلم الأمة ان في فترات معينة لا ينبغي ان تواجه ايه العاصفة، محتاجة حكمة لما يمر هذا الموقف وهكذا. فطبعا مهم جدا يا جماعة خاصة لمن يعملون في حقل الدعوة ان يكونوا على بصيرة بهذه الاحكام، وسائل الدعوة تكون ازاي خلاص كده، فترات الدعوة، فترة الاستضعاف تختلف عن فترة القوة، فكل مرحلة لها وسائل وليها أساليب، كل مرحلة محتاجة أعداد معين علشان تنجو الأمة مما يراد بها. إنما المشكلة أحيانا عدم ضبط الأمور دي تضيق على الأمة، تضيق على المسلمين، ده كله في الأطر الأساليب، إنما الأصول ثابتة لا نتنازل عن ثوابتنا أبدا. احفظ ده كويس، مش معنى كده إن أنا إيه أقرن الباطل لحق، مش ممكن، ده أصل، فاهم؟ ففي بعض الأحيان بأمور محتاجة حكمة بتعديها، لكن الثوابت لا.
مرور الخير
مع أخوة. نعم؟
المرور بتكون في غير
الأخوة. في غير الأصول الثوابت. بارك الله فيك. قال والذين يأبون الانحناء للعاصفة لا يفقهون دين الله، فالإنسان لا يستطيع دائما أن يمضي في طريقه على وجه الأكمل. فالرسول عليه الصلاة والتسليم وأصحابه من بعده والسائرون على دربهم كانوا يهادنون في الحرب ويصالحون. في مصالحات وفي هدنة، هدنة ليه؟ هد نفسك، تجهز كويس، ماشي كده، انظر لخصمك وما عنده عشان تقدر تتمكن من حفاظ بيضة الإسلام والمسلمين. قال ويرضون أحيانا باتفاقات فيها ظلم واضح كما حدث في الحديبية، وما لا طاقة للعباد به عليهم أن يلجأوا فيه إلى الله عز وجل. يبقى أمر لا طاقة لي ألجأ فيه لمن؟ إلى الله عز وجل. ودي فائدة مهمة جدا من هذه القصة. خمسة، يجوز قبول هدية الظالم، يجوز قبول هدية الظالم. الملك كان ظالما متجبرا، أهدى سارة إيه؟ أهدى لسارة هاجر، قبلتها أم لا؟ قبلت، قبلها إبراهيم أم لا؟ قبلها بل وتزوجها، ماشي كده.
فيجوز قبول هدية ايه الظالم. تقول لي بقى كويس احنا الدول الغرب احيانا بيهدون علينا خمر نقبل؟ لا الحرام ما قبلوش، انا لا اشرب الخمرة ماشي كده، فالهدية لابد ان تكون مباحة تكون ايه. طيب واحد ادالك خمر ترجع حاله ما تقبلهاش اصلا. طيب اذا وجدت حرجا خدها واسكبها من باب تغيير منكر، مش تقول لي خدها اديها لواحد تاني. لا لا يجوز، لا يجوز تديها لواحد تاني، يبقى خدها واعمل ايه اسكبها من باب تغيير منكر. انا بقى منكم منكر خلاص كده، يبقى يجوز قبول هدية الظالم بل الكافر. فقد قبلت سارة هدية الملك الجبار الظالم عندما أخدمها هاجر، وأقر إبراهيم زوجته على قبولها الهدية. سادسا، كان الوضوء مشروعا في الأمم من قبلنا، فصار عندما قام عليها الجبار قامت تتوضأ وتصلي، ولكن ليس بشرط أن يكون مثل وضوئنا بالأركان والواجبات ماشي كده. لهم وضوء خاص ربما يختلف عن وضوء، لكن الوضوء موجود، بمعنى الغسل أو التطهير من أجل الصلاة. تتوضأ وتصلي، ويبدو أن وضوءهم كان مختلفا عن وضوئنا، وإلا فكيف قامت تتوضأ عندما قام لها الجبار مش كده؟ لعل وضوءها كان مسحا لليد والوجه، أو أنه كان شبيها بالتيمم عندنا. أما صلاتها في المراد به هنا الدعاء ماشي كده؟ لأن أبوهم ده كان بيتكلم عن آية عن قوله تعالى يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال له بيضحك بقى، شوف ربهم قال بيصلي على النبي، طبعا هو جاهل مش فاهم يعني صلاة. قال لك وعلمائهم الشيوخهم يقولون إن الصلاة بمعنى البركة، يعني الله ربهم بيبارك نبيهم. ازاي يبارك؟ وبعدين بص ده بيأثر المسألة، يقول لك طيب هنقول ماشي بركة، طيب بتقوله في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك. الله الله ما الصلاة غير البركة ايه؟ صلاة ما شاء الله ولد يعني. طبعا المشكلة ايه؟ المشكلة ما بيكلم نفسه، هي دي المشكلة. طب ما تيجي تحاول ما بيكلم معاه، يعني علماء كثر بعتوله عايزين طب نقعد نناظرك، تناظر مين؟ يهرب ويهرب. ودلوقتي يخلوا كل المكالمات داخلية عشان محدش يكلمه، مشكلة خطيرة جدا. طبعا ده إنسان عمال يحاول نفسه، هترد عليه ازاي؟ ده مسكين جاهل، نقول له يا مسكين يا جاهل ان الصلاة انواع، واحد الصلاة من الله بمعنى الثناء مش بمعنى البركة، يثني عليه يرفع ذكره في العالمين بمعنى ان الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي يعني يثني ويذكر عبده. نحن الان الله يصلي علينا في الملأ الاعلى، يعني يذكرنا في الملأ الاعلى كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام حديث الذي رواه عن رب العزه، وانا ما عبدي اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله للذاكرين في الملأ الأعلى صلاة، يثني عليك ويوضح منزلتك أمام الملائكة، فهذه صلاة الله تعالى على نبيه وعلى الخلق. وذلك الله تعالى في قضية الصبر، فلنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يبقى الصلاة معناها ايه؟ ثناء، يذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى، يثني عليهم ربنا تعالى ويرفع أقدارهم بين الناس. يبقى الصلاة من الله بمعنى ايه بقى؟ الثناء. طب صلاة الملائكة استغفار، ويستغفرون لمن في الأرض، فصلاة الملائكة ايه؟ استغفار، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، كما جاء صحة الأحاديث الكثيرة حتى في باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من توضأ في بيته ومشي إلى المسجد وذكر الله تعالى وجلس بين الأذنين ملك يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، في رواية أفواف صلاة حتى ينصرف، أو كما قال النبي. فصلاة الملائكة معناها إيه؟ استغفار. صلاتنا نحن دعاء، إن الصلاة معنى صلة، هي دعاء تشمل بقى القيام والركوع والسجود والاستغفار إلى آخره، فطبعا لجهلهم مش فاهمين الجهلين بلغة العرب، فما يعرفش ايه معنى الصلاة، عمال يخبط ويقفل تأصيلا باطلا. وطبعا نسأل الله تعالى أن يهديه إن شاء أو يهلكه سبحانه جل وعلا. قولوا أمين. لعل البعض يقول الله سبحانه الله، يعني الناس دول يعني ما شاء الله في صحة وفي قوة، ما فيش كده شوطة تاخدهم، أنت متعجل كده، لكن الله له حكم. أنت معايا يا ابني؟ والقدر لا يخضع لعجلة المتعجلين. أنا مستعجل وأنت مستعجل لعلاج الظالمين، لكن الله له حكم. ده بالعكس، الله يقيد الحق أهل الباطل حتى يظهر الحق. أو أنت لما تقعد مثلا تسمع فلان تقعد تضحك وتعرف مدى الباطل الذي عنده وتعرف الحق اللي أنت فيه، فتثبت على إيمانك، واضح؟ فده لازم يفضل، وممكن ربنا يزيده صحة ومالا ووفرة لحكمة سبحانه جل وعلا، واضح يا جماعة؟ لكن يعلم أن الله تعالى يمهل ولا يهل، ما تستعجلش ما تستعجلش. اما احنا كنا هنرد ازاي لما ده مش موجود الا ابوهم بس؟ طب وانا كنت هتبسط ازاي؟ ما انا هقول لك اهو، لدرجة بقت قناة ثابتة عندنا في البيت يعني. طبعا الاطفال ما بيشوفوهاش، ولكن هذا إن شاء الله نقعد نخفف عن نفسنا شوية، نقعد نضحك ونضحك إيه من القلب، والله والله العظيم ضحك من القلب على اللي بيحصل. لدرجة مرة زمان أيام ما كان بيفتحوا الناس تتصل، فولد واد فظيع قوي بيحكي له رؤية، عمل نفسه إن هو يعني على دينه، خلوا بعدين يا أبونا أنا شفت كده خير، اللهم اجعله خير، في مرة نائم إن الرب جاني، والتاني فرحان قوي، وبعدين الرب لما جاني انا يا ابونا شفت نور، نور طلع كده يا ابونا، وبعدين قال رحت انا مطلع مطوى ارمي غزال يا ابونا. هو بدا يحس ان في حاجه، قال له طلعت المطوى ارمي غزال يا ابونا وجريت ورا الرب ده، رحت موت موت الرب يا ابونا. انا اسمي احمد يا ابوه، ضحكت عليك. طبعا حاجات تبقى خليك تموت من الضحك، ما هو كلام كله فاضي. المهم يبقى الصلاة من الله ثناء، والصلاة من الملائكة استغفار، وصلاتنا دعاء عشان نقول لصاحبهم الجاهل ان انت مش فاهم لغة العرب فلا تخوض فيما ليس لك به علم، والزم غرضك عشان ما تضيرش جهلك على الملايين. طبعا اكيد مش انا بس اللي كنت بضحك، في ملايين بيضحكوا اللي شافوه يعني. يقول الفائده السابعه، كان يجوز في شريعه ابراهيم الاستعلام بالاشاره وهو في الصلاه عن امر يريد معرفته، فقد اومى ابراهيم لساره بعد عودته ويصلي اي اشار لها بيده مستعلما عما جرى لها، يبقى يجوز اثناء الصلاه الاستعلام باليد، ويمكن ده حتى وارد في شرعنا، يجوز للمصلي أن يسمع من هو خارج الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل حجرة أم سلمة وكان يصلي ركعتين بعد العصر في الصحيح، أم سلمة تقول للجارية قولي لرسول الله ماذا تصلي وقد نهيت عن الصلاة بعد العصر. الجارية سمعت أم سلمة وراحت تكلم النبي كان بيصلي، يا رسول الله تقول لك أم سلمة ماذا تصلي وقد نهيت. النبي لما فرغ من ركعتين قال يا ام سلمة سمعتك انا اصلي ركعتي الظهر، لقد شغلني الناس عن سنه الظهر فانا اقضيها الان، او كما قال النبي. يبقى يجوز انك تسمع ماشي كده، ويجوز ايضا ان تشير للضروره، للضروره ماشي كده، يجوز ان تشير بيدك، بل عند السلام يجوز لك ان تشير بيدك ولا تتكلم وانت في الصلاه، يعني مثلا انت بتصلي وحد دخل قال السلام عليكم، تجيبه بالإشارة لا بالكلام. الإشارة ازاي؟ شوف كده فيها الدم في الكاميرا، بس تاخد كده ايديك تجعل ظهر ايديك للسماء وبطنها للأسفل وتضرب بها صدرك ماشي كده، هذه الإشارة أثناء الصلاة ردا على السلام. إنما الكلام نسخ، إن كان في بداية الصلاة النبي كان يؤذن أثناء الصلاة أن يرد السلام صوتا وإشارة. ابن مسعود يمر على النبي وبيصلي يقول له السلام عليك يا فلان، قل وعليكم السلام وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل صلاته إلى أن نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين يعني إيه؟ صامتين، ما تتكلموا خارج الصلاة. فنسخ الكلام وبقيت الإشارة. ماشي كده، واحد مثلا دخل وانت بتصلي السلام عليكم، تروح انت تشاور له بايديك فقط اثناء الصلاه ولا تجيب باللسان، ان لا يجوز خلاص بعد قول الله تعالى وكون لا قانتين، لا يجوز الكلام خارج الصلاه وانت في الصلاه. يبقى دي كانت جائزه، وغير كده كمان حركات كثيره جدا جائزه في الصلاه للحاجه. يعني مثلا فلان عنده برد وعمال عنده رشح، طبعا مش هيقعد بقى كل صلاه يقعد يشن لنا بقى، هيشغلنا ويشغل الناس. يا عم الحاج طلع المنديل وخلصنا، تجد بعض الناس طول الصالة يا عم الله يرحم نفسك وارحمها معاك، طلع منديلك وامسح. يجوز؟ اه يجوز، انها حاجة عينيك بتدمع يا اخي، طلع منديل التمب بتاعك ده وامسح عينيك، تقول كل شيء تأمني كده اهو، تأمني كده عينيك وتغمض لي وتفتح لي، هاي عربية معدية الطريق والعاصفة عمال تشاور لي ما تخلص وتمسح عينيك، ما فيها شيء. ثلاث، نسيت وانت داخل تصلي ما قفلش التليفون المحمول بتاعك ده ورن اثناء الصلاه، والمشكله بقى في ناس بيحطوا لمات ترقص بصراحه، يعني الله يهديهم يا اخي طلع وقفله وانت بتصلي، الله يهديك، ما في اثناش معاه تاخد ده وايه وشغلانه، بيقول لك مواويل كمان. والمشكله كمان لما تكون هي اللي بتترن وهو حاطط لها رنه انت عارفها بقى، زي صاحبنا اللي كان حاطط رنه كلب ابن ايه شوف هو الصح حكايه ربنا يشفع فيه، يقول لك واحد قاعد جنبه ففجاه التليفون بيرن، هو هو ايه ده؟ قال له ايه ده؟ قال له ما انا عامل رنه خاصه للزوجه يا ابني ايه عشان يعرف ليه كده. قال له اتقي الله يا اخي الله يهديك، حط لها حاجه حلوه، حط لها مثلا عصفوره ولا ايه وقع. انا هشوف الرنات الخاصه عندهم في يا جماعه بيرد طيور كده حلوه بتزقزق، بلاش الموسيقى والقرف ده كله،
والمي
في مي والمي درجة في البداية ما كنتش اعرف، كان اخ الله يبارك له في المسجد عندنا حاطط صوت المية، بس كان صوت التليفون عالي قوي، طب يصلي المسجد ده يغلى ولا ايه؟ اتاري اللي فهمت حاطط رنة المي. المهم ماشي جائز، ولكن لو حصل ونسيته دخلت ولم طلع وقفي يجوز؟ نعم يجوز. وهكذا اخوتان، طبعا غير كده لا يجوز بقى. الله يبارك لكم، ان اخي كان بيحكي سته كانت قاعده بتصلي والتلفزيون شغال قدامها وهي بتصلي، فالاخ بيقول لك انا بقفل التلفزيون يعني عشان ما يشوش عليه في الصلاه، فبيقول لك وانا بقفل اخش ايه وانا متابع المسلسل، انا متابع المسلسل فيه وهي بتصلي شغاله طبعا لا يجوز. يبقى الإشارة جائزة للاستعلام ولا حرج. الفائدة الثامنة، جواز التحدث بنعمة الله التي أنعم بها على عبده، فقد أخبرت سارة زوجها بإكرام الله لها في رد كيد الكافر وإخدامها هاجر، فدي من الكرامات إخبار بها لا بأس لإظهار حفظ الله لعباده وأوليائه. ولذلك كان من حال الصالحين إذا حدث لهم كرامات لا يخبرون في حياتهم ولكن تنقل عنهم بعد مماتهم. نعم. الفائدة التاسعة والأخيرة اللي يختم بها إن شاء الله، إخبار أبي هريرة أن هاجر هي أم الذين كان يخاطبهم ويروي لهم هذا الحديث. الله، فائدة جميلة جدا، دي أمكم يا بني ماء السماء، فهاجر أمنا إنها أصل العرب، كلنا من ذرية إسماعيل، ومن أم إسماعيل عليه السلام، فدي فائدة جميلة جدا برضو يربطك بالأصل عشان تعرف المنازل والأقدار. بهذا القدر اختنا الكتاب، قد وصلنا إلى القصة السادسة بعنوان قصة نبي الله لوط عليه السلام. انتظرونا إن كنت لبقاء وكان اللقاء مع قصة نبي الله لوط إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.